أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لكم لهم ولد فإن كان لهم ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد من السدس فإن كانوا أكثر من ذلك لهم شركاء في الثلث من بعد وصية توصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم فحدود الله ومن يطع الله ورسوله في جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.
صدق الله العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد مسدود فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. يقول في هذه الآيات ولكم نصف ما تركتم. وتقدم لنا فيها قبل ذلك الآية التي قلنا أن الآيات التي فيها أحكام الميراث ثلاث آيات وكل الآيات هذه جاءت في سورة النساء المدنية. وهذه الآية أولها يوصيكم الله في أولادكم من الذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف لأبويه لكل واحد من الثلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. هذه كنا شرحناها. وهذه الآية بتوزع الميراث على الأقارب تحديدا الذي من جهة النسب. فلذلك قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ فإن كنا نساء فهذه لهم صلة يعني قربة من جهة النسب. وفي هذه الآية قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولكم الكاف هذه يعني ولكم يعني أيها الأزواج يعني الإنسان يخلي اسم ظاهر ولكم يعني للأزواج المتزوجين النساء إذا ماتت زوجته سواء كانت واحدة أو اسمها يعني ماتت المرأة نعم ماتت المرأة فللزوج النصف إذا ما كان لها ولد إذا ما كان لها ولد وإذا كان لها ولد ينتقل إلى الولد هذا وقلنا ولكم نصف ما ترك أزواجكم يعني كذلك عشان يبان أزواجكم يعني زوجاتكم شريباني حتى للرجل العادي العامي لأن الناس يقولوا زوجة يقولوا زوجة ما يقول زوجة مع أن اللغة العربية الفصحى الرجل والمرأة كل زوج ولذلك في الحديث يقول عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة زوج النبي ما في زوجة كده هذه اللغة العربية الفصحى لكن لو قال زوجة فإذ كأنه يقول أيها الرجال نعم يعني إذا ماتت زوجتكم فلكم النصف إذا لم يكن لهذه الزوجة. وهذا معنى الآية يقول في هذه الآية يقول تعالى ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متنا من غير ولد. فإذا ماتت الزوجة وما لها ولد ولا لا ولد ذكر ولا أنثى ولا ولد ولد كذلك نعم فإن هذا يكون لهذا الزوج النصف. فإن كان لهن ولد فإن كان لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع. فإن كان مثلا ماتت الزوجة ولها أولاد سواء كانت من هذا الزوج أو من زوج آخر فانتقل الزوج من إلى الربع. وذلك متى يكون قال من بعد وصية يوصى بها أو دين من بعد وصية يوصى بها أو دين إلا ما ذكرها فلكم الربع ما تركت بعدين يعني في الآية في الآخرة إن كان فلكم الربع ما تركنا من بعد وصية يوصينا من بعد وصية يوصينا وهذا يوصينا يعني النون نون النسوة هذا النون زي قوله الله تعالى المطلقات يتربصن الوالدات يرضعن يوصين، لأن الحكم عام لواحدة زوج لكل أب، يوصين بها أو دين. يعني المرأة إذا ماتت ولها زوج ولم يكن لها هذه الزوجة ولد ولا ولد ابن، فإن الزوج يأخذ إيه النصف. ولكن هذا مثل من بعد وصية، فإذا أوصت وصية يعني طيبة يعني بالربع أو بالثلث أو بأقل من ذلك، فإن الزوج هذا يأخذ إيه النصف. ثم طيب بعد ثم قال ولهن، لهن هذه يعني وللزوجات، يعني خلي الضمير إيه اسم ظاهر وللزوجات، وسواء كانت الزوجة واحدة أو زوجتين أو ثلاثة أو أربعة. فإذا مات الرجل وله زوجة، نعم، فمات، فإذا كان للزوج هذا أولاد يعني هي تأخذ ما بأولاد تأخذ الربع، وإذا كان له أولاد تأخذ الثلث، سواء كانت واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، لأن المسلم ما يجوز يتزوج أكثر من أربعة أبدا. فإذا سواء كانت واحدة تأخذ يعني ما بأولاد الربع، وإذا كانت له أولاد فتبتم جريسة، فإذا كانت زوجتين برضهم يختصم الثلث، إذا كانوا ثلاثة يختصم الثلث هذا. وهذا كذلك من بعد وصية يوصى بها أو دين، يعني هذا معناه ولكم النصف، يعني ولكم أيها الرجال النصف مما ترك أزواجكم، يعني مما ترك زوجاتكم. والزوجة دائما يقال زوج، وفي اللغة العربية موجود ألفاظ دائما لا فرق بين المذكر والمؤنث، وهذا موجود كثير في اللغة العربية. مثال ذلك مثلا الناس يقولوا يعني في المرأة الكبيرة يقولوا عجوزة، لا اللغة العربية يقول عجوز، والقرآن ذكر إيه نعم ذكر يعني عجوز، ما ذكر عجوزة على إيه يعني. هذا تقريبا اللغة العربية الفصل. ولكن إذا قيل زوجة هذا إما أهل الميراث الذي يشتغل في هذا العلم فيقول دائما يقول إيه هلك هالك عن ولد وعن زوجة وعن زوجة، عشان إيه يصير في فرق بين إيه هذا عشان بهذه الطريقة. ولذلك هنا يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وقلنا الولد المراد به الولد سواء ذكرا أو أنثى أو ولد الولد، دائما يطلق على هذا. فإن كان لهن ولد، يعني كان للزوجات ولد، فلكم الربع، فينتقل الزوج من النصف إلى الربع مما تركنا، يعني مما تركنا إيه الزوجات، لأنه هذا حكم عام مما تركت هي واحدة، من بعد وصية يوصين بها، من بعد وصية يوصين بها أو دين. وقلنا قدم الوصية الدين أول مقدم، يعني إذا مات الإنسان أول شيء يعني يبذل من ماله ويصرف من ماله تجهيزه، ما يتعلق بالكفن وبالدفن وبغير ذلك، ثم بعد ذلك الدين، ثم بعد ذلك الميراث. ولكن هنا قدم الوصية، ليش قدم الوصية؟ لأن الدين له من يطالب، أما الوصية قد ينكر الورث يقول ليس لك دين، فإذا قال ليس لك دين يجي الشهود مثلا يشهدوا أنه له دين، وإلا أول الدين. وإن قال أما الوصية قد ينكره، مثلا الأولاد يقول لا والدنا ما وصى، أخونا ما وصى، جدنا ما وصى، فلذلك قدم عشان يعتنى بها وتسلم إيه. وبشرط أن يوصي هذه الوصية ما يكون فيها أذى لإيه للورث، يعني واحد يبغى يعرف إنه بيموت يقول مثلا أنا أوصي بإيه لورثة، ممنوعة لا وصية لورث، لكن هو يقوم يساء إيه يتحايل، يقول إن لولدي هذا يعني في ذمتي له 50 ريال، 50,000 ريال أو 10,000 ريال أو 100 ريال أو 100 ريال، وهو ما هو صادق، عشان إيه يصير بعدين الورثة إيه ينقص حقهم، عشان هذا يصير يزيد بهذه الطريقة بهذه الفلسفة يكذب هذا يقوم يزيد، فهذا لا. فإذا كانت الوصية لله في حق الله، ودائما الوصية تكون لغير الإيه الورثة، كأنه جاء في الحديث لا وصية لوارث، فإذا كان يعني هذا فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. توصون معناه توصون دحين الواو والجماعة، يعني إيه يوصي بها إيه الأزواج، توصون بها أو دين. ثم قال وإن كان رجل يورث كلالة، إيش معنى الكلالة؟ الكلالة أصل الكلالة معنى زي الإكليل الذي يحيط بالإنسان، يعني يسمى إيه إكليل، وهذا معناه يعني يموت الرجل وليس له لا أصل ولا فرع فيسمى كلالة، يموت شخص ما وما له لا أب نعم ولا جد ولا أولاد ولا أولاد الأولاد، فهذا يسمى إيه كلالة اصطلاحا علمي. والله ذكر هنا كلالة وذكر في آخر السورة كلالة يستفتون قل لا يكفيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولو أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثى إلا بلا ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان ما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكم. فهذا معنى الكلالة. يموت شخص ما وليس له لا أصل ولا فرع. إيش الأصل؟ الأب والجد والجد إلى فوق ويموت كذلك وليس له لا ولد ولا ولد ولد وهذا يسمى كلام. فإذا كان كذلك ما هو الحكم؟ وهذا معناه الذي يبينه الرب سبحانه وتعالى. وإن كان رجل يورث كلام أو امرأة وله أخ أو أخت سواء كان رجل أو امرأة وله أخ أو أخت يعني له أخ أو أخت فلكل واحد منهما يعني كل واحد منهما يأخذ السدس يأخذ إيه السدس. فإن كانوا أكثر وهنا كذلك المراد إن كان له أخ أو أخت يعني من أم يعني قلب بعض القراء يقول يعني سعد بن أبي وقاص وغيره كان يقرأ يعني أخ أو أخت من أم لكن القراءة الآن السبعية الموجودة عندنا في المصاحف ما في أخ لكن هذا من فسر العلماء والصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فإذا الصحابة فسروا يعني مو أخ لشقيقنا ولا أخت شقيقة ولا أخ لأب ولا أب إنما أخ إيه أخ أو أخت لأم خلاص. فإذا فسر الصحابة أو التابعين أو الأئمة فلا يقول وقرأ بعض الصحابة وله أخ أو أخت من أم خلاص. فإذا المراد الأخ والأخت في هذه الآية إيش المراد؟ الأخ من إيه من الأم ومعلوم هذا الأخ من الأم لهم فرضان إما إذا كان واحدة كل واحد يأخذ السدس يعني المال حقه قدر إيه مثلا يصير لهم السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك يعني كان مثلا ماتوا خمسة إخوان من الأم برضو اجتمعوا يصيروا كلهم يأخذوا السدس ما في زيادة بخلاف مثلا الأخ لأب والأخ الشقيق هذا في مرات يأخذ المال كله يموت إنسان ولا يترك له إلا أخ الشقيق أو أخ لأب وما يعي غيره أو في ناس لهم إيه في زوجة أو أم تأخذ حتى والباقي هو يأخذ. أما هنا الأخ ما لهم إلا إيه إلا يعني إما السدس وإما السدس. فإذا كانوا عشرة فرض لهم السدس كانوا عشرين كانوا ثلاثة لهم السدس وهكذا يعني ما يخرج عن هذا. وهذا معناه يعني وإن كان رجل يورث ثلاثة أمرات وله أخ نصف لكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. متى؟ قال من بعد وصية يعني من بعد وصية منك. وقلنا الوصية لا ما تكون بالورثة إنما تكون إيه للناس الأجانب. مثال لذلك شخص مثلا عنده أولاد وعنده أولاد إبن فيوصي مثلا لأخته أخته ما تلث لعمته يوصي مثلا يوصي لجده ويكون الأب موجود هذول أو يوصي لأولاده لكن بشرط إيه يكون إيه بالإنصار يعني ما يروح إيه يضيع الورثة يودسهم. وبشرط إذا أراد يوصي ما يوصي إلا بإيه بالثلث أو أقل من الثلث. ولذلك جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه زار سعد بن أبي وقاص في حجة الوداع وكان مريضا فقال له فقال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله أنا عندي مال كثير ولا يرثني إلا ابني يعني عندي مال كثير يعني لابد عندي من الذهب وعندي كذا وعندي كذا ولا إلا أتصدق بمالي للفقراء؟ قال له الرسول لا. قال له الشطر؟ قال له لا. قال له الثلث؟ قال والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس يعني الإنسان يترك أولاده يوزع ماله كله وبعدين يجي أولاده يشحته لا أبدا ما يصح. فإذا أراد يوصي يوصي بإيه بالربع أو بالثمن أو بأقل من ذلك. وإذا كان مرة كثير أي الثلث لا يزيد عن الثلث. فإذا زاد عن الثلث لا يجوز له. فإذا الورثة نعم أمضوا فلذلك يكون وإذا ما أمضوا يعني لازم نأخذ إيه ما زاد عن الثلث. وهذا معنى الآية ثم الآن من غير مضار وصية من الله. ثم قال والله عليم حليم. والله يعني رب سبحانه عليم بأحوالكم من يفعل الخير وحليم لا يعجل بالعقوبة ما في أحلى من الرب سبحانه وتعالى أبدا. أي إنسان يعني واحد يعني يقول فيه شيء ما هو طيب دغري ينتقم منه. أما الرب سبحانه يقول لنا في الرب سبحانه وتعالى كثير يقول له ولد ويقول له بنات ويكثرون به ويشركون به ويقولون أن المسيح ابن الله وعزيز ابن الله ومع ذلك يرزقه ما يتحمل ما أحد يتحمل. فلذلك قال إيه حليم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى بعد النخرة ما ذكره الحافظ يعني ثم قال تلك حدود الله. إيش معناه؟ فرائض الله يعني هذه الفرائض التي فرضها الله ووزع الميراث لأنه كان في الجاهلية لا يعني لا يورثون النساء ولا البنات ولا الصغار. إذا مات الميت من يأخذ المال؟ الذي يحارب الجاهل ويقاتل فيه بس، هذول يأخذ. أما البنت والزوجة والأطفال الصغار ليس لهم ولا شيء، هذه كان ماشيين على ذلك واستمروا على ذلك. فلما جاء الإسلام وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يكون إيه؟ نعم، المال للولد، كما في الآية التي كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوصية للوالدين، يوصي للأب وللأم والولد يأخذ المال. ثم بعد ذلك نسخت هذه الآية وأنزلت هذه الآيات الثلاث التي في سورة النساء، التي هي الآية الأولى التي يوصيكم الله في أولادكم، والآية الثانية دي ولكم نصف ما ترك أزواجكم، والآية الثالثة التي في آخر السورة يستفتونه، وسأل الله أعطى كل ذي حق حقا، فلا وصية لوارث، ولا يجوز أن يوصي للورثة، فلا يجوز الإنسان أن يوصي للورثة أبدا، يوصي للناس الأجانب عشان يحصل له الأجر ويحصل له الثواب يوم القيامة. أما الآلف، ولذلك هنا يقول تلك هذه الفرائض التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدلهم، بعضها نعم في حدود الله فلا تعتدوها ولا تتجاوزها. ما أحد يقول لا، زي ما دحين الناس يقولوا ليه الرب سبحانه وتعالى يعطي الولد نصيبين ويعطي البنت واحد، هذا يعني ما هو طيب. هذا الصواب، لأن الولد يتزوج يكبر بعدين صداق يتزوج، والبنت لا، تزوج وتأخذ الصداق ثم بعد ذلك تنقل إلى بيت الزوج، الزوج يصرف عليها ثم يصير لها أولاد، الزوج هذا يصرف على أولاد، هذا العدل. أما هي تأخذ الضعفة يقول لها أنها ضعيفة، هي ليش تقابل هي ضعيفة، لكن هذا القسم العدل، وما في أعدل من الرب سبحانه وتعالى أبدا. وأي واحد يعترض على ذلك يمكن يخشى عليه الكفر، يخشى عليه الردة، يعني هذا حكم الله. ولذلك في هذه الآية يقول تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، يطع الله ورسوله فيما أمر به، لأن أعطى كل ذي حق حقه بلا وصية لوارث، وأن لا يعترض على ذلك. قال يدخله جنات، يدخله يوم القيامة جنات، يعني الجنات قلنا دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين، هذا معنى الجنات دائما في القرآن، إذا جئت الناس يعني دار الكرامة التي أعدها الله لعباد المؤمنين، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على خلق البشر، وفيها يعني ماء غير آسي وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر، وفيها الحور العين، وفيها كل شيء ما يحتاجه الإنسان وما ترد به نفسه، تجري من تحتها الأنهار، يعني من تحت دورها الأنهار، الأنهار هذه خالدين فيها يعني ماكثين فيها، بخلاف الدنيا ما إنسان عنده إمكانيات، عنده مثلا أحسن البساتين وعنده أحسن البيوت وعنده أحسن القصور، يعيش فيها كم 100 سنة بعدين يموت ويدور القبر، ما فيش كلام، يعني ما يمكن استقرار أو تسلم منه، مرات تسلم منه، يشيل صاعق ولا شيء ولا ناس يأخذون منه ويقوموا بالقهر، فهذا لا، ما كثينا خالدين فيها أبدا، ذلك خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، هذا هو الفوز الضخم الذي ينجو من النار ويدخل الجنة. قال ومن يعصي الله ورسوله، من يعصي يعني لا يعيب على هذا التقسيم، يقول لا الله ما يعني هذا القسم مو صحيح، إنما القسم لازم المرأة تعطى أكثر أو الولد يعطى أقل أو كذا وكذا، وهذا فيه خطورة. ومن يعصي الله ويتعدى حدوده يعني ما أمر به وما بينه في كتابه، يدخله نارا خالدا فيها، يدخله نارا خالدا فيها، يخلد في النار، الكافر يخلد في النار، أما المؤمن لا يخلد في النار، المؤمن إذا كان عصى الله وارتكب ذنبا فأدخله الله في النار فإنه يعذب على قدر ذنبه ثم يخرجه الله من النار، إما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة غيره من الأنبياء والرسل. على كل حال مآل إلى الجنة، لأنه جاء في أحاديث مرت علينا سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة من إيمان إلى غير ذلك، وله عذاب مهين، وله عذاب هذا الشخص الذي يفعل ذلك مهين. ولأجل ذلك جاء في حديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام أحمد، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، يعني إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى وحاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخله النار، يعني رجل يكون صالح طيب طول عمره 70 سنة ثم لما يضطر يموت يقوم يوصي وصية عشان يضر الورث، يقول أعطوا فلان كذا وأعطوا فلان كذا وأعطوا فلان كذا أو أوصي فلان كذا عشان يصير الورثة ما يحصل إيه إلا شيء قليل من المال وماله. فإذا أراد يوصي إيه وصية جائزة، مثلا الربع أكثر شيء السنة. أما يقول مثلا الناس بيحتاجوا كثير، يعني رأينا هنا في هذا البلد مرات مثلا رجل يبغى حتى لزوجته يبغى يعطيها شيء، يقول أن هذه العمارة نعم ما هي عمارة، إنما أنا بعتها لزوجتي واستلمت منها كده بهذا الطريقة، يحتاج بهذا الطريقة عمارة ضخمة، يكون مثلا هو عنده أولاد من زوجة ثانية وهذا تزوجها بعد ذلك وصار يبغاها طيب، فيقول يسايك يقول هذه العمارة نعم يجلي مثلا يجي في كاتب عدل يقول أنا هذه أعطيت أوصيتها للزوج، يقولون لا نايم ما يبدو يسجلوا لهذا، فيقول لا أنا بعتها واستلمت المبلغ، ما يقدروا يجيب الفلوس وريني استلمت لها 50,000 ريال 100,000 ريال استلمتها منها خلاص، ايش بده يساوي كاتب عليه اكتبها وهي كلها تقريبا الله مطلع.
ما في حرام على الشخص
ما يبغى هو حرام عليه، لكن الشخص الحاكم اللي كتابة عدل ما يبغى عن هذا، يقول لك انا استلمت المبلغ منه ويجيب شهود اما هو حرام عليه، هذا كبير يحتاج بهذه الطريقة. فلذلك او يوصي لناس مثلا يوصي لفلان ولفلان ولفلان عشان بعدين الورث لما يجوا مثلا كان يعني ميراث مثلا ما تركوا من المال مثلا 50 فيوصل ده ويوصل ده ويوصل ده ويوصل ده بعدين يصير ايه 20 ولا 30 فهذا لا. اما لو يوصل بالربع خمس الثلث او بمبلغ من المال ولو شيء قليل فان في ذلك له الاجر وله الثواب، هذا معنى الايه. ولذلك يقول في هذا الآية إن الرجل يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى وحاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخله النار، وإن الرجل يعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير نعم فيدخله الجنة. ثم قال ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله إلى قوله عذاب مهين. فذلك يجد أن الوصية وهاتان الآيتان تبين الميراث، والآية الأخيرة تأتي في آخر السورة، وهذا ما يقوله الرب سبحانه وتعالى في هذه الآيات: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، يقول تعالى: ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متن من غير ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما تركن من بعد الوصية أو الدين. وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء، وحكم أولاد البنين وإن سفر حكم أولاد السن. ثم قال: ولهن الربع ما تركتم إلى آخره، وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان والاثنتان والثلاث والأربع يشتركن فيه. وقول من بعد وصية إلى آخره الكلام عليه كما تقدم. وقول: وإن كان رجل يورث كلالة، إيش الكلالة؟ قال: مشتقة من الإكليل، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه، يعني لا الأب ولا الجد ولا الأولاد معه. كما روى الشعبي عن بكر الصديق أنه سئل عن الكلالة فقال: أقول فيها برأيي، فإن يكون صوابا فمن الله، وإن يكون خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله. لأن الصحابة يمكن ما سأل الرسول إيش معنى الكلالة، فلما في الرسول صلى الله عليه وسلم فلازمهم إيه يبحث هذه الأبحاث، وسئل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عن ما معنى الكلالة، فقال لهم: أنا أقول لكم برأيي، يعني هذا رأيي، إن تقبلوه أقبلوه، ما تقبلوه بكف، يعني ما عندي يعني نص من الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم في، ومعلوم أن الأحكام تؤخذ عن رسول الله، فأنا أقول معنى الكلالة يعني الكلالة من لا ولد له ولا والد له، أن لا ولد له ولا والد يموت وليس له ولو هو ورث آخر. قال: فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله وراء الكلالة من لا ولد له ولا والد. فلما ولي عمر قال: إني أستحي أن أخالف أو أكرم في رأي رأى، وكان هذا رأي. ثم الصحابة وافقوا على ذلك، ممن وافق على ذلك يعني كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال عن محمد بن زيد عن سفيان عن سليمان الأحول قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعت يقول القوم: ما قلت وما قلت وما الكلالة من لا ولد له ولا والد. وهكذا قال علي وابن مسعود، وصح عن غير واحد عن ابن عباس وغير ابن ثابت، وبه يقول الشعبي واللخعي والحسن وقتادة وجابر بن زيد والحكم، وبه يقول أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم، وقد حق الإجماع عليهم وغير واحد منه. وورد فيه حديث مرفوع قال أبو الحسين بن حبان، وقد روي عن ابن عباس ما يقال، بعضهم قال إيه ابن عباس في رواية ثانية أنه من لا ولد له بس، والصحيح لا، من لا والد له ولا والد، هذه هي الكلالة. يموت إنسان لا له أب ولا جد ولا ولد ولا ولد، هذا صحيح. روي عن ابن عباس رواية ثانية أنه بس من لا والد له، وهذا تقريبا يعني ابن عباس رجع عن ذلك. وهذا كثير يعني في مسائل علمية فيجتهد فيها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ويبنوا. وقد حصل ذلك أن عبد الله بن مسعود بينما كان يوما في مجلس العلم جالس، وجاء رجل وسأله قال إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداق، نعم، ولم يدخل بها وتوفى، يعني رجل من المسلمين تزوج امرأة وقبل أن يدخل بها مات وما فرض لها صداق، ما هو الحكم؟ بصفتك أنت من أصحاب رسول الله العالم، عبد الله بن مسعود نظر في القرآن، نظر في السنة، الأحاديث اللي يعرفها، ما وجد شيء. قال لهم أنا أبغى أقول فيها بقول، يعني إيه؟ يعني فتوى زي ما يقول، يعني أنا أقول لكم يعني إن تبغوا أخذها، ما تبغوا أخذها، ما عندي نص. قال هذه المرأة عليها العدة، اعتد 14 أيام، لأنه دخل بها، ولها صداق أمثال، ولها الميراث. حكم، لكن هذا إيه؟ يعني تقريبا يعني فتوى، يمكن باخذ. قام واحد من الجالسين عنده في الدرس قال له اشهد بالله ان رسول الله حكم مثل حكمك هذا في بروع بنت واشم، رجل منا من الانصار تزوج امراه ولم يدخل بها ومات، فجينا لرسول الله وحكم بها في بروع بنت واشم، والحديث صحيح في مسلم. فزاد دحين وجب وكذلك دحين ابو بكر الصديق يقول امين الكلاله معناه لا من لا والد له ولا والد، يعني كان ما عندهم يعني رسول الله، والصحيح هو هذا، وهذا تقريبا فيكون ولعل الراوي ما فهم عنه. وقوله وله اخ او اخت اي من ام، من هذه الايه يعني ايه اخ او اخت من ام، مو شقيق ولا لأب، يعني لازم ايه نفهم، ولكن ما نقدر نحطها في القران. كما في قول بعض السلف منهم سعد بن الوقاص وكذا فسره ابو بكر الصديق، وفي مراه قتاده ولكل واحد منهم، وان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الظلم واخوه اخوه الام لا يخالفون بقيه الورثه من وجود احدها انهم يرثون مع من ادلوا به وهي الام، الام ترث وهم يرثون. الثاني ان ذكورهم واناثهم في الميراث سواء بخلاف الاحكام الشرعيه الثانيه، الذكور والإناث إيه؟ في خلق يعني في إيه؟ في أشياء إيه؟ الثالث أنهم لا يرثون إلا إن كان ميتهم يورث كلالة، يكون ما في لا أب ولا إيه؟ ولا ولد، فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن. الرابع أنهم لا يزادون عن الثلث، وإن كثروا لو كانوا 100 ما يأخذ إلا الثلث أبدا، خلاص يعني أحكام. فقال ابن أبي حاتم كذلك قال قضى عمر أن ميراث الإخوة من الأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثى، أن ميراث الإخوة من الأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثى. قال الزهري ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علم ذلك من رسول، وهذه الآية هي التي قال الله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك هم شر. وهذا كذلك ما أخذ به العلماء، يعني قد يكون ما هي رواية صحيحة. واختلف العلماء في مسألة المشركة وهي زوج وأم وجدة واثنان من ولد الأم واحد أو أكثر من ولد الأبوين، فعلى قول الجمهور للزوج النصف وللأم أو الجد الثلث ولولد الأم الثلث، ويشاركهم فيه ولد الأب والأم فيما بينهم. من إيه؟ لأنه إذا قال مثلا يعطوا بس، لأنه في بعض الناس لما يجي يختلف يجي أولاد في إخوان لأب وفي أخوة، القرآن نص على الإخوة للأم بالثلث ذا كان كثير. طيب الإخوة هذول أقرب ليش ما يعني؟ قالوا لهم احسبوا أبونا مثلا حمار مشترك مع الأم ولا لا؟ أمه هذا يعني معهم إخوة ليش على حقول الأم الإخوة من الأم يأخذوا والإخوة لأب ما يأخذوا؟ فكروا الصحابة وكذا فقالوا لا خلاص أشركون، لو فرض كده يشركون كلهم. وهذه مسألة يعني تقريبا، ولا ينزل من هذا علم الفرائض إلا يقرا الكتب حقا إذا الرحمين، هذا مثل الرحمية هو الذي يقدر يفهم هذه الأشياء وما يتعلق بها تمارا. وقال يا أمير المحب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة؟ فشرك بينهم وصح التشريف عن الأسباب، وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح القاضي ومسروق وطاووس ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز والثوري والشريك، وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق المراهوي، وكان علي بن أبي طالب لا يشرك بينهم بل يجعل الثلث لأولاد الأم ولا شيء لأولاد الأبوين، يعني مثلا خلاف والحال هو هذه لأنهم عصوا. وقال وكيع بن الجراح لم يختلف عنهم في ذلك، وهو قول أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري، وهو المشهور عن ابن عباس، وهو مذهب الشعبي، وبعضهم يعني ما يورث الإخوة للأب. بس. وبعضهم يعني مسألة خلافية، والمذاهب يعني تقريبا حصل فيها اختلاف في هذه المسألة، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر والإمام أحمد ويحيى بن آدم ونعيم بن حماد وأبي ثور وداود بن علي الظاهري، واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضي رحمه الله تعالى في كتابه الإيجاز. يعني تقريبا هو هذا. قال من بعد وصية يوصى بها أو دين غير أن تكون وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف، أن يحرم بعض الورثة أو ينقصه أو يزيد على ما فرض الله لهم من الفريضة، فمن سعى في ذلك كمن ضاد كان كمن ضاد الله في حكمه وشرعه. ولهذا قال ابن أبي حاتم حدثنا قال الإضرار في الوصية من الكبائر، الإضرار في الوصية من الكبائر، وكذا رواه ابن جرير من طريق عمرو بن جرير وهو أبو حفص بالسكنة المصيصة قال ابن عساه ويعرف بمغني المساكين، وروي عن غير واحد من الأئمة الإضرار بالوصية من الكبائر، وكذا رواه ابن أبي حاتم وعن أبي سعيد الأشج إلى غيره. ثم قال وقال ولهذا اختلف الائمه في الاقرار للوارث هل هو صحيح ام لا. واحد يجي لما قريب يموت يقول ان لولدي هذا له عندي اصلا 50,000 ريال 10,000 ريال 100 ريال ها يعترف به، فان كان صادق هو معلش، ان كان ما هو صادق عشان ايه هذا الولد يصير ايه ياخذ ايه ياخذ شيء، بعدين اذا اخذ مثلا 1,000 ريال او 2,000 او 5,000 يصير الورثه كان المال حقه 50,000 صار ايه 45,000 فصار ينقص. فهو إذا وأما إذا كان حقيقة فيساب يطالبوه الورثة الباقين أثبت ذلك. ولذلك وقال إياكم الظن فإن الظن أطلب الحديث، وقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذا من إيه من الأمانة. ثم قال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أي هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه هي حدود الله، يعني أحكام الله فلا تعتدوها ولا تتجاوزوها. ولهذا قال ومن يطع الله ورسوله فيها فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضها بحيلة ووسيلة، فانتركم على حكم الله وفريضته وقسمته يدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمه، وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكمه، ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق إلى أبي هريرة قال رسول الله إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخله النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخله. وهذا معنى إذا كان يعني مؤمن ليس معناه أنه يخلد في النار عاصيا، يعني لو فرد النصر مثل هذه الأحاديث على أنه إيه عاصي ربنا يعذبه على قدر ذنبه، ليس معناه أنه خلاص يخلد في النار، لأن عقيدة أهل السنة المؤمن لا يخلد في النار، هذا معصوم إلا إذا يقول لا هذا مثلا خطأ أو هذا ظلم هذا ردة. أما إذا كان للهوى فهذا ما يكون كافر أبدا. ثم قال أبو هريرة يقرأ إن شئتم تلك حدود الله إلى قوله عذاب مهين. قال أبو داود باب الإضرار في الوصية من سننه حدثنا عبيد بن عبد الله أخبرنا عبد الصمد حدثنا نصر بن علي الحراني حدثنا الأعمش عن أن أبا هريرة حدثه أن الرسول قال إن الرجل لا يعمل المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضره الموت فيضران في الوصية فتجد لهم النار. وقال قرأ علي أبو هريرة إن هنا من بعد وصية موسى بها أو دين غير مضار وصية من الله حتى بلغ ذلك الفوز العظيم. ثم قال ومن يعص الله ورسوله وتلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله كل الجنات تجري الى ذلك الفوز العظيم. ولذلك يجب ان الانسان يعني لا يجوز في هذه الاشياء ويعطي كل ذي حق واكمل. وقال الترمذي حسن غريب وسياق الامام احمد اتم واكمل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير. الرماهل مثلا عندهم
لا بدل ما نحن نغسل
غسيل الطلبة والمستفيد من
العالم الأحكام الشرعية تؤخذ من الكتاب والسنة أبدا تؤخذ من الكتاب والسنة وكل الأئمة أخذ من الكتاب والسنة هم بس عشان قالوا إنه ما في يعني اجتهاد يعني هم دول العلماء اللي قرأوا ما قرأوا السنة قرأوا كتب الفقه وقالوا مثلا ما في اجتهاد الاجتهاد انقطع وهذا غلط يعني الاجتهاد انقطع أبدا المسائل العلمية الآن اجتهاد حتى الآن يعني إذا اجتمع العلماء ونظروا في مسألة علمية هكذا ونظروا فيها فهم يعني مستعصب ثم أو التعصب للمذهب إنه الآن بعد ما ذهبت القرون الأولى صار التعصب للمذهب مثلا تجي دولة مثلا حنفية أو مالكية يعمل الناس كلهم يعرف في أيام الأتراك كل الموظفين الكبار كلهم إلى الحنفية وإنه ما يصير كده الأول يعني هنا كان هذا المسجد يعني فيه خطبة ما في خطبة من مالكية أبدا بعد ما حاربوا في الزمن الأتراك سوى يعني أئمة للمالكية بعد إيه بعد ما دخل السلطان هناك في تركيا قالوا جابوا أمر بهذا ليه لأن المستعصب فيجي مثلا تشوف متى كان إيه المقامات الأربعة مقامات الأربعة يعني شو مقام الحنفي مقابل ابن زاد كده مفتوح شوف مقام الشافعي لأنه أشرافي مكة فوق زمزم مرتفع مقام الحنبلي كناية عن سقيفة كده سقف كده يعني ما يجي مترين والحنبلي هذا الدولة سوت هذا كده وكانت الناس المصلحين يريدوا أن هذا تزال وجاء العمارة الجديدة فأزالها الله دي كلها وراحت كل المقامات يعني واحد الحين جاء له 20 سنة ما شافها لكن من اللي قال له 40 سنة شاف المقامات هذه موجودة هذا مقام الشافعي لأنه أشراف المكة كان فوق زمزم وهذا مقام الحنفي لأن الدولة تركية وهذه المقامات يعني تقريبا السفلية يعني ما يجي طولها قد كده ها وصريفة كده عادية يعني طلاب هذه من المنبرة وصلحة قال التعصب للمذاهب هو اللي أدى هذا وهذا أكثر تقريبا موجود يعني في كل وقت في كل زمان وما التعصب للمذاهب هو اللي بيساوي هذا
طيب هون إذا كان حاجة ما وافق الشرع أبو لا أبو عبد الحاج أي حاجة ما توافق طيب فما حكمه
هي كده يعني هم الأئمة كده قال الإمام مالك كل يوم كان يبتدي درسه يقول كل شخص يأخذ من قولي ويرد إلا كلام صاحب هذا يعني والإمام الشافعي يقول أعرض كلامي على كلام إن كان صواب وإن كان فضربوا بي عن مرحب كده حدث الأول منه. بعدين هذا جوه هذول المتأخرين وتعصبوا المذاهب ولذلك الآن خف ما في يعني
جزاك الله خير.
ما أدري يا شيخ عن صحة
جزاك الله
خير. يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه صحيحة يعني الصلاة هذه يعني
الصلاة سجعت كل خير على اللسان بسرعة
ما في هو الصلاة بأي صيغة لكن الصيغة الأفضل لها الصلاة الإبراهيمية ما في أفضل منها
طيب وهذه الصلاة
يعني ما نقدر نقول ممنوع المقصود يصلي على الرسول بأي صيغة لكن أيهما أفضل الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك اللهم بارك على محمد أما إذا صلى بأي صيغة اللهم
مثلا هذا الإنسان مقطوع إنه ما إله لا أصل ولا فرع طبعا بيكون إله أخت فرار إنه إله أخت من أم طبعا بيكون إله ثلث
من أم واحد ما له إلا الثلث
طب البقية المال
البقية المال إما يشوف أحد أقارب اللي يورث ذوي الأرحام مثلا ذوي الأرحام ولا يأخذ بيت المال
بالنسبة في بعض الناس يعني مثلا بيكون عنده ولد يعني يا إنه يكون ضرير أو يكون في عاهة هل يجوز إنه يخص
ما يجوز أبدا في الميراث ما يعطي له بالأول يعني يعطي له أشياء يعني يساعده فيها مثلا بيبني يعطي له شيء يبني فيه أو يسكن فيه هذا ما يعني ها ثم ما لازم ما يعطي الأولاد إلا قد بعض حتى الذكور والإناث اللي عطيه سوا يعني مثلا واحد يبغى يعطي مثلا أب يعطيها البنت 10 مخازن والولد يعطي له 10 مخازن يعطي له هذا 100 يعطي له هذا 100 عطية في العالم أما الميراث يتوزع والله ما يجوز يعني أبدا يعني إعطاء ولذلك جاء في الحديث من رجل أعطى كذا ما قبل أيوة طيب بسم الله الرحمن
هل تعتقد أن أحدا مثلا من ورث مثلا من الأرحام؟
ايوه مرتبة الامام احمد ومرتبة الامام ابو حنيفه يورث له الارحام اذا كان ما وجد هذول.
لا في عهد الصحابه ما حصل هذا.
لا في موجود في القران يقول ذوي الارحام بعضهم اولى من بعض. هذا اخذوا من هذا
اخذوا من هذا
اي في يعني ادله يعني تدل على يعني يموت انسان وما يكون واحد من اسم من قبيلته هم يعطيه له الرسول صلى الله عليه وسلم في احد بس هذه احد ما هي ايه ما هي بالقوه زي هذه هذا القران ده هذا ما في يعني مثل احاديث ما تجي ايه في قوه لانه هذا دحين ابدا يوصيكم الله هذا ايه ابدا يعني كتاب الله والسنه كمان تساعد هذيك لا ما كانت قويه ذلك لذلك بعض المذاهب اما مذهب الامام الشافعي ومذهب الامام مالك ما يورد ذوي الارحام ما في سلم لبيت المال
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أيوة.
أفعل التفضيل صوم مصوغ منه للتعجب أفعل للتفضيل وأبلذ أبي
وأبلذ أبي
وأبلذ أبي نعم.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم أفعل التفضيل هذا كذلك من المشتقات من المشتقات إيه؟ اسم الفاعل اسم المفعول الصفة المشبهة نعم ذلك أمثلة المبالغة هذه بعد ذلك دحين أفعل التفضيل أفعل التفضيل معناه أن شخص وشخص يكون في شيء يعني في شيء واحد وواحد منهم يكون أفضل منه مثلا نقول زيد أفضل من عمرو خالد أكرم من محمود هذا كريم وهذا كريم وهذا يكون إيه؟ أكرم منه. هذا معنى أفعل التفضيل ها يكون ها ويشتركان ويقول هنا أنه يعني الفعل الذي يصاغ منه فعل التعجب هو الذي يصاغ منه فعل أفعل التفضيل يعني لازم يصاغ من إيه؟ من فعل وأن يكون الفعل ثلاثي ها وأن لا يكون مبنيا للمجهول وأن يكون يمكن إيه؟ التفاضل فيه ها وأن يكون إيه؟ وأن لا يكون مثلا من فعل تام كمان يعني تسعة ذكر سبعة هناك في هذه السبعة شروط لازم يكون فيها فلو جاء مثلا من اسم ما يصح مثلا فلان ألص من فلان من لص لا لص هذا إيه؟ اسم ما يجوز أفعل التفضيل كذلك حمار ما يجوز مثلا كذلك من فعل مثلا رباعي دحرجة يقول محمد أشد أشد مثلا أشد دحرجة من خالد بدون أشد يعني ها فما يصح لازم الا يكون من هذا فلذلك هذا صوغ من مصوغ منه للتعجب الذي فيه الشروط الذي التعجب اللي هو ذكر هناك كم سبعه هي كان يعني ثمانيه سبعه لانه ذكر بس من فعل وان يكون ثلاثي وان يكون يمكن منه التعجب ولا يمكن التفاوت فيه وان لا يكون مبني للمجهول الى غير ذلك هذيك وافعل التفضيل وابى النزق به يعني اذا كان الذي لا يجوز منه التعجب لا يجوز منه ايه افعل التفضيل ابدا ها وابى النزق به ها فمثل لحرج ومثل استخرج هذا كله ما وانكسر مثلا يقول فلان ايه اشد انكسارا او هذا ما يصح يعني لازم يكون ايه مستوفي الشروط المتقدمه
وصاغ من الافعال التي يجوز يجوز التعجب فيها
ايه
بالدلالة على التفضيل
أيه؟
وصف على وزن أفعل
على وزن أفعل أيه؟
فتقول زيد أفضل
أيه؟
من عمرو
أيه؟
وأكرم
أيه؟
من خالد
أيه؟
كما تقول ما أفضل
أيه؟
زيدا
أيه؟
وما أكرم
أيه؟
خالدا
أيه؟
نعم وممتنع بناء فعل التعجب منه امتنع بناء أفعل التفضيل منه
أيه؟
فلا يبنى من فعل زائد على ثلاثة أحرف
كدحرج
كدحرج واستخرج ولا من فعل غير متصرف كنعم وبئس ولا من فعل لا يقبل المفاضل
زي الموت
كمات وفلا ولا من فعل ناقص ككان وأخواتها ولا من فعل منفي نحو ما عاج بالدواء وما ضرب ولا من فعل يأتي الوصف منه على أفعل نحو حمرة وعورة ولا
من فلان أعور من فلان هذا ما يصح
ولا من فعل مبني للمفعول نحو ضرب وجن وشذ منه قولهم هو أخصر من كذا
اخسر لان هذا من اختصر
فبنوا فعل التفضيل افعل التفضيل من الخماس من اختصر وهو زائد على ثلاثة أحرف وبني ومبني للمفعول وقالوا أسود أسود من من خلك
لا من حلك الغراب
من حلك الغراب
يعني سواد الغراب
نعم وأبيض وأبيض من اللبن فبنوا أفعل التفضيل شذوذا من فعل الوصف من وعلى أفعل
يعني إذا سمعنا العرب طيب
طيب وما وما به إلى تعجب وصل لمانع به إلى التفضيل صل
يعني إذا جينا نبغى نتعجب من إيه من فعل مثلا رباعي
نعم
بس هذا هو الفرق
نعم
إيه عدل والثاني
نعم نقرأ هذا
إيه في هذا بين الأحكام متى يكون إيه يعني يكون مفرد لأنه بعدين يكون هو تارة المفرد وتارة يجوز تسمية وتارة يجوز الوجهان أحكام الأفعال الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.